أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. قال: وفي الحمامة وهي المطوقة أو ما تعب الماء بالمهملة، تعب بالمهملة وليست بالمعجمة، يعني ليست تغب بالمهملة، أي تشربه من غير مص كما تعب الدواب، ولا يأخذه بمنقاره قطرة قطرة كالدجاج والعصافير. المصنف بصدد بيان كفارات الصيد في صيد الحمامة. الآن يحدد الموضوع، ما هي الحمامة؟ يقول: هي المطوقة أو ما تعب الماء. ترديد هنا، هذا الترديد وهذا العطف بأو، إما أن يكون إشارة إلى التقسيم، بمعنى أن الحمام على قسمين، قسم أول مطوق وقسم يعب الماء، أو لا، ليس إشارة إلى التقسيم، بل إشارة إلى الترديد، بين الترديد في تعريف الحمام بين الفقهاء أو بين اللغويين. إحنا من نراجع معاجم اللغة نجد أكثر من تعريف للحمام، وكذلك في كلمات الفقهاء، مثل ما هو راح يبين. الشارح يقول: هذا الترديد ليس ظائرا، بعد أن هو رأي الشارح هذا، بعد أن عرفنا، الشارح يقول بعد أن عرفنا أن الفرق بينهما قليل بل هو منتفي. يعني الشارح يريد أن يقول بأن كل مطوقة تعب الماء، وكل ما يعب الماء فهو مطوق، هيك يريد يقول، يعني من الطيور، وبالتالي كل حمام. فإذا عرفت بالأول أو عرفت بالثاني لا فرق بين الأمرين. طبعا اعترضوا هواي على هذا كلام الشارح، قالوا له الفرق موجود بالوجدان، شايفينه وما عندنا أي مشكلة بالفرق، بمعنى أن هناك مطوق من الحمام من الطائر، هناك مطوق ولا يعب الماء، كما أن هناك ما يعب الماء وهو غير مطوق. فكون يعني تحدد تعريف الحمام بدقة. بالأخير المشكلة مو يعني هذا التعريف ما يشكل مشكلة بالنسبة للفقيه. الفقيه يريد يثبت الحكم، يثبت الحكم على عنوان الحمام. تحديد هذا الموضوع موضوع عرفي، حال حال بقية المواضيع العرفية، التحديد بيد المكلف في المواضيع العرفية، ليس من المواضيع الاستنباطية. ذيك المواضيع الاستنباطية، الموضوعات الاستنباطية يحددها الفقيه، بين الموضوعات العرفية، موضوعات الأحكام العرفية يحدد المكلف، باعتبار هاي موضوعات واضحة لدى العرف. قال: وفي الحمامة وهي المطوقة أو ما تعب الماء بالمهملة، أي تشربه من غير مص كما تعب الدواب، يعني كما أن الدواب حينما تشرب الماء تشربه من غير مص، ولا يأخذه بمنقاره قطرة قطرة كالدجاج والعصافير. الدجاج يأخذ قطرة قطرة، لا، احنا نريد واحد يعب الماء. وأو هنا في عبارة الماتن هي المطوقة أو ما تعب الماء، وأو هنا يمكن كونه للتقسيم، بمعنى أن الحمام على قسمين، بمعنى كون كل واحد من النوعين حماما وكونه للترديد، يعني ويمكن كون أو للترديد. ليش تردد؟ لاختلاف الفقهاء وأهل اللغة في اختيار كل منهما، قسم يعرف بما يعب الماء وقسم يعرف بالمطوقة. والمصنف في الدروس راح يذكر فد مثال على اختلاف الفقهاء في التعريف. والمصنف في الدروس اختار الأول المطوقة، اختار الأول خاصة، عرف الحمامة بالمطوقة خاصة، واختار المحقق والعلامة الثاني، والعلامة الثاني اختار الثاني خاصة، والظاهر، هذا رأي الشارح بعد، والظاهر أن التفاوت بينهما قليل أو منتفي، لا يوجد تفاوت. هذا رأي الشارح، وهو إذا لا يوجد تفاوت هذا يصلح لجعل المصنف كلا منهما معرفا. يعني المصنف إذا نقول بعدم التفاوت، المصنف ماذا فعل؟ جعل أي واحد منهما معرفا. تريد تعرف الحمامة بالمطوقة أو بما تعب الماء، هذا صحيح، كلاهما صحيح. ليش؟ لعدم التفاوت بين الخصوصيتين. وعلى كل تقدير فلا بد من إخراج القطع والحجل من التعريف. واضح، أخذناه ذني ذني، وإن كنا من الحمام، وإن دخل في حقيقة الحمام، فهما يدخلان موضوعا في مسألتنا التي نبحث عنها هنا، ولكنهما يخرجان حكما كما تقدم، لأن لهما كفارة معينة لأن لهما كفارة معينة غير كفارة الحمام، مع مشاركتهما له للحمام في التعريف كما صرح به جماعة. إذن هما يشاركان الحمام في الحقيقة والتعريف، فيدخلان في الموضوع لكن هما خارجان حكما. زين، الآن احكينا بالمهم، تعريف الحمام تعريف عرفي، ما عدى الفقيه مشكلة بتعريف الحمام، موضوع عرفي، نقول الحمام حكمه كذا، هو يعرف شنو الحمام. قال وكفارة الحمام بأي معنى اعتبر، بأي معنى نعتبر؟ شاة على المحرم في الحل، ودرهم على المحل في الحرام. هاي الكفارة، كفارة الحمام شاة على المحرم في الحل. المحرم لو قتل الحمام في الحل فكفارته شاة، بينما المحل لو قتل الحمام في الحرم، محل أيضا كفارته، لأنه انتهك حرمة الحرم، كفارته درهم. على المشهور، هذا رأي المشهور. المصنف اعتمد على الروايات الصحيحة، صحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام، المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة. رواية واضحة، المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة، وإن قتل فراخه ففيه حمل. إذا فرخ الحمام فيه حمل، رح يبين الحمل. وإن وطأ البيض فعليه درهم. هاي كلها أحكام المحرم. المحرم إذا قتل الحمام في الحل فعليه شاة، إن قتل فراخ الحمام فعليه حمل، إن وطأ البيض بيض الحمام فعليه درهم. هاي من جانب. من جهة أخرى عندنا صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام، قال في الحمامة درهم، وفي الفرخ نصف درهم، وفي البيضة ربع درهم. في الحمامة درهم، في الفرخ نصف درهم، في البيضة ربع درهم. هاي الفقهاء حملوها على المحل إذا قتل الحمامة أو فرخها أو أصاب البيض في الحرام. طبعا جمع بين الروايات، أجروا الجمع بين الروايات وطلعوا بهاي النتيجة. هذا هو رأي المشهور. في قبال رأي المشهور توجد، نعبر عنها احتمالات، نعبر عنها وجوه أخرى، منها قال وروي أن عليه، يقصد على المحل في الحرم، وروي أن عليه فيه القيمة، روي أن عليه القيمة، عليه على المحل فيه في الحرم القيمة. هاي من جهة. وربما قيل بوجوب أكثر الأمرين من الدرهم والقيمة. أما الدرهم فللنص وأما القيمة فله. إذن لدينا في قبال رأي المشهور احتمالات أخرى. الاحتمال الأول أن عليه القيمة. الاحتمال الآخر يعني القيمة ثمن الحمامة. الاحتمال الآخر أن عليه الدرهم، لكل حمامة درهم. الاحتمال الثالث أعلى القيمتين، إن كان قيمة الحمامة أكثر من الدرهم يدفع الدرهم، إن كان الدرهم أزيد، إن كان قيمة الحمامة أزيد من الدرهم يدفع القيمة، إن كان الدرهم أزيد يدفع الدرهم. هذه كلها الروايات. عندنا صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة. هذا الحكم قرينا. قال: فإن قتلها في الحرم وليس بمحرم. هذا الحكم محل الشاهد. إن قتلها في الحرم وليس بمحرم، محل في الحرم، فعليه ثمنها، عليه ثمنها. ورواية أخرى صحيحة أيضا يقول: والقيمة درهم يشتري به كذا وكذا. هذا يشتري به راح يجينا التفصيل مالته. إذن رواية تقول عليه درهم، رواية تقول عليه القيمة، ما هو العمل؟ الأحوط، الأحوط الأخذ بالأعلى. قال: وروي أن عليه فيه القيمة، وربما قيل بوجوب أكثر الأمرين من الدرهم والقيمة، أما الدرهم فللنص وأما القيمة فله، أيضا للنص. أو تعليل آخر: لأنها القيمة، القيمة تجب للمملوك في غير الحرم. قيمة الحمام واجبة، لو أتلفها، لو أتلف حمامة مملوكة خارج الحرم فالقيمة واجبة. أو لأنها تجب للمملوك في غير الحرم ففيه أولى، في الحرم لا تسقط القيمة. والأقوى رأي الشارح: الأقوى وجوب الدرهم مطلقا. مطلقا شنو يقصد؟ سواء كان قيمة الحمام أزيد من الدرهم أو الدرهم أزيد أو تساويا، مطلقا يجب الدرهم. والأقوى وجوب الدرهم مطلقا في غير الحمام المملوك، وفيه في الحمام المملوك الأمران معا: الدرهم لله والقيمة للمالك. هسه القيمة في غير الحمام المملوك ما عندنا مشكلة، يجب الدرهم كفارة بحسب النص. في الحمام المملوك يجب الأمران. بالنسبة للقيمة للمالك هذا دلت عليه قاعدة الإتلاف: من أتلف مال الغير فهو له ضامن. الدرهم كيف وجب؟ وجب لهذه الروايات: الدرهم لله والقيمة للمالك، وكذا القول في كل مملوك بالنسبة إلى فدائه وقيمته. هاي قاعدة، كل مملوك يقتله في الحرم عليه أن يدفع القيمة للمالك ويدفع الفداء لله. هسه لله شنو يعني؟ يعني مصرف مثلا الفقراء كذا. إذا كان بالنسبة للحمام، إذا كان من حمام الحرم عليه أن يدفع القيمة، يشتري بها علفا للحمام، لحمام الحرم. قال: ويجتمعان يا هم الشاة والدرهم. لإحنا إيش قلنا؟ قلنا شاة على المحرم في الحل ودرهم على المحل في الحرم. زين، لو كان محرما في الحرم يجتمع عليه الأمران، ويجتمعان الشاة والدرهم على المحرم في الحرم، الأول لكونه محرم، الشاة لكونه محرم، والثاني لكونه في الحرم، الدرهم لكونه في الحرام. هاي هنا يجتمعان، لماذا حكم بالاجتماع؟ حكم بالاجتماع لأن هنا لدينا أسباب متعددة، فلا بد أن تتعدد النتائج والمسببات. والأصل عدم التداخل. قال الأول لكونه محرما والثاني لكونه في الحرم، والأصل عدم التداخل، عدم تداخل الأسباب، خصوصا مع اختلاف حقيقة الواجب. إذا اختلفت الحقيقة فلا تداخل أصلا. البحث عن التداخل وعدم التداخل اللي درسناه بالأصول إنما يتجه لو اتحدت الحقيقة، في مثال الغسل اتحدت حقيقة الواجب فيأتي البحث حول التداخل، بينما هنا الحقيقة مختلفة، شاة ودرهم، فالحقيقة مختلفة فلا يمكن توهم التداخل في المقام. قال وفي فرخها حمل بالتحريك من أولاد الظأن ما سنه 4 أشهر فصاعدا. هذا قريناه بالرواية، الرواية اللي قالت لو المحرم إذا أصاب حماما ففيها شاة وإن قتل فراخه ففيها حمل، فالرواية نصت على ذلك. ونصف درهم عليه أي على المحرم في الحرم، أيضا قرينا الرواية في الحمامة درهم وفي الفرخ نصف درهم. المحرم في الحرم، المحرم في الحرم لو أصاب فرخ الحمامة فعليه حمل ونصف درهم يجتمعان. المحرم في الحرم لو أصاب فرخ الحمامة يجتمع عليه الكفارتان، الحمل ونصف الدرهم، ويتوزعان. بمعنى لو كان محرما في الحل فعليه، يعني وأصاب فرخ الحمامة فعليه حمل، بينما لو كان محلا في الحرم فعليه نصف درهم. قال أي على المحرم في الحرم الاجتماع وفي فرخها حمل ونصف درهم عليه، يعني على المحرم في الحرم، أي على المحرم في الحرم، هذا الحكم. ويتوزعان، يا هم الحمل ونصف الدرهم، يتوزعان على أحدهما، بمعنى المحرم في الحل والمحل في الحرم، فيجب الأول على المحرم في الحل، الحمل يجب على المحرم في الحل، والثاني نصف الدرهم على المحل في الحرم بقرينة ما تقدم، الحكم السابق يعني، ترتيبا وواجبا، يتوزعان بالترتيب المذكور، الترتيب وأيضا الوجوب. زين. وفي بيضها درهم وربع، في بيض الحمامة درهم وربع الدرهم. بالنسبة للدرهم، الدرهم على المحرم في الحل، ربع الدرهم على المحل في الحرم، لو اجتمع الأمران الوصفان فعليه الدرهم زائد الربع على المحرم في الحرم، يجتمعان على المحرم في الحرم، ويتوزعان على أحدهما، نفس الكلام. وفي بعض النسخ إحداهما فيهما، إحداهما فيهما يعني في الموضعين، هاي أحدهما يتوزعان على أحدهما، والنواب قال يتوزعان على أحدهما، في بعض النسخ على إحداهما، هذا الأمر سهل بالنسبة لهاي. إذا قلنا أحدهما قال أي الفاعلين، يا هم الفاعلان المحرم والمحل، الفاعلان المحرم في الحل والمحل في الحرم، أو الحالتين حالة الإحرام وحالة الحرام، أحدهما أحد الفاعلين. أحدهما المقصود به أحد الفاعلين المحرم والمحل، بينما إحداهما يقصد إحدى الحالتين، حالة الإحرام وحالة الحرام. قال: فيجب درهم على المحرم في الحل وربع على المحل في الحرام، نفس الرواية اللي قريناها. ولم يفرق في البيض بين كونه قبل تحرك الفرخ وبعده، بحسب هاي العبارة لم يفرق في هذا البيض أنه قبل تحرك الفرخ أو بعده، في الكل جعل الحكم واحد. قال: والظاهر أن مراده، مراد الماتن، الظاهر أن مراد الماتن الأول بمعنى قبل تحرك الفرخ، أما الثاني بعد تحرك الفرخ. قال: فحكمه حكم الفرخ كما صرح به في الدروس. الثاني بعد تحرك الفرخ، الظاهر أن حكمه حكم الفرخ. هذا دلت عليه صحيحة علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى عليه السلام عن رجل كسر بيض الحمام وفي البيض فراخ قد تحرك، فقال عليه أن يتصدق عن كل فرخ قد تحرك بشاة، إلى آخره. قال: أما الثاني فحكمه حكم الفرخ كما صرح به في الدروس، وإن كان إلحاقه به، إلحاق البيض بالفرخ، إلحاق البيض الذي قد تحرك في البيضة بالفرخ، مع الإطلاق لا يخلو من بعد. إلحاق البيض الذي تحرك مع إطلاقه لفظ البيض وعدم تقييده بما إذا تحرك، هذا لا يخلو من بعد هذا الحكم. وكذلك لم يفرق بين الحمام المملوك وغيره، أيضا أطلق عبارته شاملة للحمام المملوك وغير المملوك، وأيضا ولا بين الحرمي وغيره، لم يفرق بين الحمام الحرمي وغير الحرمي. زين، أنت شو تقول أيها الشارح؟ قال: والحق ثبوت الفرق كما صرح به في الدروس وغيره، كما صرح المصنف بالفرق بين هذه الأصناف في الدروس، وغير المصنف من الفقهاء أيضا صرح بالفرق، فالحق ثبوت الفرق. كيف يا أيها الشارح؟ قال: فغير المملوك حكمه ذلك، الحكم المذكور في المتن، شات على المحرم في الحل ودرهم على المحل في الحرم، هذا الحكم حكم الحمام غير المملوك. زين، فغير المملوك حكمه ذلك، وأما المملوك راح يجي يقول المملوك حكمه ما ذكر في المتن زائد القيمة تعطى للمالك، والحرمي، وأما الحمام الحرمي منه من غير المملوك يشتري بقيمته الشاملة للفداء علفا لحمامه، هذا حكمه. الحمام الحرمي غير المملوك حكمه أنه يشتري بقيمته القيمة الشاملة للفداء، يعني القيمة اللي هي الدرهم زائد الفداء اللي هو الشاة، يشتري به علفا لحمامه، وليكن قمحا للرواية. الرواية عندنا رواية حماد بن عثمان: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أصاب طيرين، واحدا من حمام الحرم والآخر من حمام غير الحرم، قال: يشتري بقيمة الذي من حمام الحرم قمحا فيطعمه حمام الحرام ويتصدق بجزاء الآخر. زين، فإذا غير المملوك من الحمام غير الحرمي حكمه ما ذكر في المتن، بينما غير المملوك من حمام الحرم يشتري بقيمته علفا لحمام الحرم. القيمة ما هي؟ القيمة الشاملة للفداء، بمعنى القيمة زائد الفداء، القيمة يعني الدرهم زائد الفداء اللي هو الشاة. يشتري علفا لحمام الحرام، قال يشتري بقيمته الشاملة للفداء علفا لحمامه لحمام الحرم، وليكن قمحا للرواية، رواية حماد ابن عثمان. والمملوك كذلك، المملوك حكمه ما ذكر مع إذن المالك. المملوك حكمه هو المذكور في المتن لو كان المالك قد أذن باصطياده، أو كون المالك هو المتلف أو كونه المتلف، وإلا لو لم يكن المالك هو المتلف ولم يأذن باصطياده وجب ما ذكر لله، القيمة الشاملة للفداء هاي لله كفارة، وقيمته السوقية للمالك، قيمته السوقية باعتبار قاعدة الإتلاف، من أتلف مال الغير فهو له ضامن، فالقيمة السوقية حال حال كل إتلاف تعطى للمالك، والفداء لله تبارك وتعالى، يعني يصرف على الفقراء والمساكين. قال وفي كل واحد من القطع والحجل والدراج حمل مفطوم رعى. هذا إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.